إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. الهجرة النبوية هي أعظم حدث في تاريخ الرسالة، والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يؤرخ للمسلمين، وكان قد جاءه رجل بوثيقة بدين، وهذا الدين أجله شهر شعبان، فقال عمر رضي الله عنه: أفي شعبان هذا من هذا العام أم من العام الذي بعده؟ لأنه لم يكن يومئذ أعوام معلومة، إنما هي أشهر، ولا يعلم بداية العام من نهايته، فجمع الناس لذلك، فقال بعضهم: نؤرخ بتاريخ فارس، وقال بعضهم: نؤرخ بتاريخ الروم، وقال آخرون: نؤرخ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون: نؤرخ ببعثته عليه الصلاة والسلام، وقال آخرون ومنهم علي رضي الله عنه: نؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع الاتفاق من مجلس شورى الفاروق رضي الله عنهم أجمعين على اختيار الهجرة لبداية التقويم الإسلامي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذه الهجرة النبوية المحمدية، وأن الإجماع قد انعقد على أهميتها من الصحابة رضي الله عنهم، فما أن ذكر هذا الاختيار إلا وقد وقع الاتفاق عليه. إذن المسألة ليست مجرد اصطلاح، وإن كانت في أساسها اصطلاح لتعديل تقاويم الناس وتصحيح معاملاتهم، لكن انظر كيف اختاروا الهجرة، انظر كيف أجمعوا على أن يكون التقويم منها، فبدأوا من شهر المحرم الذي بدأت فيه استعدادات الهجرة، وإن كانت الهجرة الفعلية قد وقعت في شهر ربيع، وكم لربيع في تاريخ الإسلام من ذكرى، فربيع هو الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كانت بعثته، وفيه كانت هجرته، وفيه كانت وفاته صلى الله عليه وسلم. الهجرة أعظم حدث تاريخي في تاريخ الرسالة والبعثة المحمدية. وقد قال أهل العلم إن الهجرة أنواع: هجرة هي هجرة هرب، وهجرة هي هجرة طلب. أما هجرة الهرب فالهرب من دار الكفر إلى دار الإسلام، والهرب من دار البدعة إلى دار السنة، والهرب من دار المعصية إلى دار الطاعة، والهرب من دار يؤذى الإنسان فيها في نفسه أو ماله أو ولده إلى دار الأمن والأمان، ومن دار وجد فيها أذية في بدنه، أي مرضا في بدنه، إلى دار الصحة والنزهة والاستشفاء. وكلها عليها أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجرة الكبرى هجرة من مكة، وهي دار كفر يومئذ، إلى دار الإسلام، إلى المدينة النبوية. وإذا قلنا المدينة المنورة فلا حرج، لأن البعض قد ينكر هذه التسمية ويقول نقول المدينة النبوية ولا نقول المدينة المنورة، لأن الصحابة لم يسموها كذلك، إنما سموها بالمدينة، وكانت قبل ذلك يثرب. ونقول لا مشاحة في الاصطلاح، هي المدينة وهي طيبة وهي طابة، ولا نقول يثرب لأنه قد ورد النهي عن ذلك، فإن المنافقين هم الذين يسمونها يثرب. أما المدينة فهي المدينة، منسوبة إلى الهجرة، إلى دار الهجرة، منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو منسوبة إلى النور. فقد قال أنس رضي الله عنه لما قدم رسول الله المدينة أضاء فيها كل شيء، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. فهذا المعنى مذكور ولا مشاحة فيه. الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة هي هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، كذلك الهجرة من دار البدعة إلى دار السنة. وفيها يقول ابن قاسم رحمه الله عن شيخه الإمام مالك رحمة الله عليه: لا يحل لمسلم أن يبقى في دار يسب فيها السلف، يسب فيها الصحابة رضي الله عنهم، يعني كديار الشيعة والروافض الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجب الهجرة منها مع القدرة، مع القدرة. وكذلك الهجرة الثالثة من دار المعصية إلى دار الطاعة، حديث قاتل المئة نفس: اذهب إلى أرض كذا وكذا فاعبد الله معهم فإن أرضك أرض سوء. كذلك الهجرة من دار يؤذى الإنسان فيها في بدنه أو ماله أو ولده، ودليلها الهجرتان: هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية، وفيها ما فيها الفرار من دار الظلم إلى دار العدل، إلى دار عند ملك لا يظلم عنده أحد، كما شهد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الهرب من المرض إلى دار النزهة والاستشفاء، كما ثبت في حديث البخاري من القوم الذين استوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله بلقاح فليخرجوا إليها، وهذا يستثنى منه الطاعون، فإذا وقع الطاعون في أرض قوم فلا يحل لهم أن يخرجوا فرارا منه، هذه هجرة الهرب. أما هجرة الطلب، رجل هاجر يطلب الجهاد في سبيل الله، آخر هاجر لابتغاء حج بيت الله الحرام، ثالث هاجر لطلب العلم الشرعي، رابع هاجر لطلب الرزق والمعيشة والتكسب والتجارة، وهكذا. هذه هجرات مشروعة، وضدها هجرات مذمومة. الذي يهاجر من بلاد التوحيد إلى دار الشرك، ومن دار العدل والأمن إلى دار الظلم والفتنة، ومن دار السنة إلى دار البدعة، هذه على أضدادها أيضا في الأحكام. هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة حقيقية، وينبغي أن يوقف عندها، ولا تستهينن بأن تذكر هذه الذكرى، وأن تكرر الأحاديث، وأن تتلى على الناس، وأن تستلهم منها العبر، وأن تستخرج منها الفوائد، ففي ذلك كل خير. الهجرة تدل على أن الإسلام ليس أمرا نظريا وعقيدة قلبية فقط، وإلا فرسول الله كان في سعة من أمره في مكة، لكن لا بد للإسلام من دولة، لا بد للإسلام من تطبيق، لا بد للإسلام من حياة يعيش الناس فيها، لا بد أن يظهر لازمه على الأعضاء والجوارح، ليس مجرد عقيدة في القلب ولا كلمات تقال باللسان، إنما هو منهج حياة كامل متكامل. وهذه خطورة الهجرة، وهذه أهميتها، وهذه عبرتها وعظتها، وهذه الهجرة التي نحتاج إليها اليوم. لقد مضت الهجرة لأهلها، لقد مضت الهجرة بخيرها وأجرها لمن هاجر، وبقيت لنا هجرة أخرى هي واجبة على كل إنسان، كما قال ابن القيم رحمه الله: للقلب هجرتان في كل وقت وحيد، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هجرة إلى الله يحقق فيها التوحيد والتوكل والتفويض، يحقق فيها الخوف من الله عز وجل، يحقق فيها إيمانه، يحقق الإنابة لله والرجوع إلى الله والأنس به عز وجل. وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لتحقيق عمله، لتصحيح عمله على وفق السنة. وهذه هي، أو هذا ما يسمى بالصدق، فالإخلاص والصدق. أما الهجرة الأولى فتحقيقها بالإخلاص، وخلاصته شهادة أن لا إله إلا الله. والهجرة الثانية فتحقيقها بالصدق والمتابعة، وتحقيقها بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقلب يحتاج لهاتين الهجرتين في كل وقت وحين. كما قلنا مضت الهجرة لأهلها بخيرها وأجرها، وبقيت في حقنا هذه الهجرة التي ما أحوجنا إليها وما أشد وقعها على النفوس، فليست مجرد ذكرى. إن الإنسان قد ابتعد كثيرا عن طاعة الله، إن المسلم صار في غفلة عن أمر دينه وعن مقتضى رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي شرع بهذه الهجرة، أن الإسلام لا بد أن يدب على وجه الأرض وأن ينطق وينطلق في واقع الحياة. فمنها هنا كابد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعباء الهجرة. لا بد أن ننظر إلى حالنا وأن نحقق هذه الهدايات، فقد مضت الهجرة المحمدية وبقيت هداية الهجرة النبوية، بقيت هداياتها، بقيت عبرتها، موعظتها. كما قال بعض العلماء: إن البيت المسلم هو وطن مسلم. وقبل أن نتحدث عن هجرة الأوطان لا بد أن نتحدث عن هجرة البيوت. الهجرة في بيت كل مسلم، وقبل الهجرة في البيت لا بد عن الهجرة التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله، هجرة القلب. لا بد أن يهرب القلب إلى الله تبارك وتعالى، تحقيقا لقوله: ففروا إلى الله. لا بد أن يفر من غير الله وأن يلجأ إلى الله عز وجل، أن يفر من الشرك إلى التوحيد، أن يفر من البدعة إلى السنة، أن يفر من المعصية إلى الطاعة. هذه حقيقة الهجرة. فإذا حققها في قلبه وأقبل على ربه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نظر في حاله أولا وفي حال أهله ثانيا، أما عن حاله فلينظر بعده من الله، فلينظر قربه من الله، فلينظر بعده من سنة رسول الله ومن قربه منها أيضا، فلينظر في حاله وليتأمل حاله. إن ذكرى الهجرة ذكرى عظيمة وشديدة الوقع على القلب إذا تأملها بصدق. هل آن لنا أن نهاجر؟ هل آن لنا أن نقول: إلى الهجرة يا عباد الله، إلى الهجرة يا عباد الله؟ الهجرة التي أنت مطالب بها، أما الهجرة التي وقعت فقد مضت لأهلها بخيرها وأجرها، وبقينا مطالبين، نطالب قلوبنا أن تهاجر من قلة التوكل على الله إلى تحقيق التوكل على الله، أن نهاجر بأخلاقنا أن نترك الأخلاق الرذيلة إلى الأخلاق السمحة الكريمة، أن ننظر في حالنا من غيبة ونميمة فنهاجر إلى الصدق وإلى النصيحة، أن نترك إطلاق النظر إلى ما حرم الله إلى غض البصر، أن نترك الفحشة إلى العفة وإلى الطاعة، أن نترك البخل والشح إلى الكرم والسخاء، أن نترك هذه الغفلة عن ذكر الله عز وجل، وأن نقبل على ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا نظر الإنسان إلى حاله ثم نظر حوله إلى أهله إلى زوجته، فانظر إلى حال زوجتك فهي تلزمها هجرة أخرى، وبناتك يلزمهن هجرة أخرى، وأولادك وذووك تلزمهم هجرة أخرى أيضا، ولا بد أن تحملهم على الهجرة حملا ولو بلطف وحلم وصبر وأناة ونصيحة وشفقة، لكن لا بد من الهجرة، لا بد من هذه الهجرة. لقد فسدت أخلاقنا، لقد فسدت ألسنتنا، لقد فسدت عاداتنا، فسدت عباداتنا، لأننا لم نتعاهدها بهذه الهجرة التي ينبغي أن تكون دائما، أن نهرب من وإلى. وهذه حقيقة الهجرة التي أشار إليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه حقيقة الهجرة، المهاجر من هجر السيئات. ولكن جهاد ونية، لما جاءه من يبايعه على الهجرة قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة هذه الأحاديث إلى نوعي الهجرة: هجرة هرب وهجرة طلب. فهجرة الهرب المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهجرة الطلب ولكن جهاد ونية. فلا بد أن تلتفت إلى ما أنت فيه من أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح عندك وعند زوجك وعند أولادك وبناتك ومن يعنيك أمرهم. لا بد أن تنظر في هذه الأخلاق الرديئة التي بدأت تدب في مجتمعاتنا وفي أخلاقنا، وتسللت إلى بيوتنا وتغلغلت في سويداء قلوبنا. لا بد من هذه الهجرة، وهذه كلمة ثقيلة، لأن الهجرة شاقة على النفوس، ومن أصعب الأشياء أن تهاجر تاركا الأوطان، وأصعب منها ترك العوائد، ترك العوائد، ترك العلائق التي تعلقت بها القلوب، ومجاوزة العوائق التي تصد عن سبيل الله وعن تحقيق الهجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل آن لك أن تقولها بقلبك: إلى الهجرة يا عباد الله، إلى الهجرة بقلبك وبلسانك وبجوارحك، أن تترك هذه الأخلاق جميعا التي تتعلق بعلاقتك بينك وبين ربك، وبينك وبين نبيك، وبينك وبين جارك، وبينك وبين زوجك، وبينك وبين المسلمين، وبينك وبين أهل البدع، وبينك وبين أهل الكفر والنفاق. هذه العلاقات التي نظمها الإسلام، هل آن لنا أن نصححها وأن نقف وقفة حق معها؟ إذا حققنا ذلك فهنيئا لنا، انتفعنا بهذه الهجرة وبإلهامات الهجرة وبموعظة الهجرة وبوحي الهجرة، وإلا فما هي إلا ذكرى تعود وقد مضت لأهلها بأجرها وخيرها، وبقينا نحن نتأسف على هؤلاء الأقوام الذين سادوا، الذين كانوا ثم بانوا وانقطعت آثارهم ولم يتركوا وارثا، لأنهم تركوا أمثالنا من الذين لم يستلهموا هذه المعاني وتركوا الهجرة التي طولبوا بها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا كان الأمر كذلك ونحن نحتاج إلى من يذكرنا، فهل تشرع مثل هذه الذكريات أن يؤتى مثلا في موسم الهجرة وفي بداية العام الهجري الجديد، فنقيم دروسا أو خطبا أو مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات عن الهجرة، وأن يصير ذلك بشكل منهجي منظم؟ هذا الكلام قد اختلف فيه أهل العلم على قولين، منهم من منع ذلك وقال هذا الاعتياد وهذا التخصيص لا أصل له من فعل السلف فأغلقوا الباب، ومنهم من رأى أن ذلك أمر مشروع وحكمة، بل هو من حكمة الخطيب ومن فطنته وفقهه، كما قال ابن عثيمين رحمه الله في أحد قوليه، رأى أن مواكبة المناسبات الشرعية والأحداث التاريخية كرمضان مثلا وذكرى غزوة بدر والهجرة والإسراء والمعراج أن من فقه الخطيب وحكمته أن يذكر الناس بذلك. ومنهم من ضيق الباب وقال هذا لم يرد عن السلف فلا ينبغي أن يصير عادة، ومنهم الشيخ الفوزان حفظه الله. فبين مضيق وموسع، والأرجح والله تعالى أعلم هو القول الأول وهو الجواز، أن يذكر الناس بهذه الذكريات وهذه المواسم الشرعية، لأنها داخلة في قوله تعالى وذكرهم بأيام الله. وهذه الذكرى وإن لم ترد عن السلف بهذا الترتيب والتنظيم، إلا أنها من جملة الوسائل وليست من جملة المقاصد في ذاتها، فالوسائل أمرها واسع، أما المقاصد فهو ما يتعبد لله به، فهذا هو الذي يحتاج إلى دليل تفصيلي. الأشياء التي تعبدنا الله بلفظها كقراءة القرآن مثلا وكألفاظ الأذان مثلا، فهذه لا يزاد فيها ولا ينقص منها، لأن الله عز وجل تعبدنا بذلك، وهي عبادة غير معقولة المعنى، فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. أما ما كان من جملة الوسائل فهذا أمر ينظر فيه إلى مصلحة الناس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل يوم سبت، وابن مسعود رضي الله عنه كان له موعظة للناس كل يوم خميس، كان يعظ الناس في كل يوم خميس. فمن أين أتى بهذا التخصيص؟ إن التخصيص بالزمان كالتخصيص بالمكان كالتخصيص بالأحداث، هذه من جملة المناسبات فلا حرج فيها ولا شك في إباحتها. كذلك التهنئة بعام هجري جديد في نفس الباب، بعض أهل العلم يرى أنه ممنوع، والسبب في ذلك أن السلف لم يفعلوا، وبعضهم رأى أنه من جملة العادات وأنه داخل في الوسائل، وهذا تشمله الأدلة العامة، يعني لا يحتاج إلى دليل خاص. وأول أو من أشهر القائلين بذلك في العصر الحاضر الشيخ السعدي رحمه الله، رأى أن التهنئات إنما هي من باب العادات. فمثلا لو قال رجل لآخر في يوم الجمعة جمعة مباركة لم يكن بذلك بأسا، وإذا قال له في بداية العام الهجري كل عام وأنت بخير فلا حرج في ذلك، لأن هذه التهنئة إنما تقوم على العادات، ليست عبادة محضة لا يعقل معناها حتى نقول إنه لم يرد عن السلف رضي الله عنهم، إنما شملتها الأدلة العامة. السيوطي رحمه الله استدل على ذلك في رسالته بأن الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تاب الله عليهم لما تيب على كعب بن مالك قام الصحابة فهنؤوا لتهنك توبة الله عليه، هنؤوه بالتوبة. والقياس في العبادات مشروع عند الأئمة الأربعة، أصل القياس في العبادات هو مشروع إذا علمت العلة في العبادات التي يعلم معناها، أما العبادات التي لا يعلم معناها فلا قياس فيها، كالتيمم بالتراب لا يمكن أن نقيس عليه شيئا آخر، كالوضوء بالماء لا يمكن أن نقيس عليه شيئا آخر، لأننا لا نعلم العلة الحقيقية. أما التهنئة فهي من جملة العادات، فإذا لا بأس بالتهنئة في هذه الأبواب سواء كانت وردت عن السلف أو لم ترد عن السلف، فلا ينبغي أن نضيق في هذا الباب، حتى إن البعض يتحرج في الأعياد الشرعية كعيد الفطر وعيد الأضحى أن يزيد على ما ورد عن السلف تقبل الله منا ومنه، لا يزيد حرفا وكأنها آية من كتاب الله. يقول: ورد عن الإمام أحمد أنه أجاز أن يقول الإنسان لأخيه تقبل الله منا ومنه، وهذا ليس حصرا من الإمام أحمد في أن هذه فقط هي المشروعة، وإنما أجاز ما كان شائعا في زمنه. فكذلك التهنئة، التهنئة بالحج والعمرة، التهنئة بالزواج والولادة، التهنئة بوظيفة أو برزق الله تبارك وتعالى، بمناسبات عادية أو بمناسبات شرعية. فأنت تقول له مثلا: جمعة مباركة، ما الذي فيها؟ حتى نقول لم يرد عن السلف، وهل تحتاج دليلا نقليا لفظيا تفصيليا في كل نفس؟ هذا لا يوجد، هذا لا يوجد في الشريعة، وإلا لما احتاج العلماء إلى القياس، ما احتاجوا إلى القياس، نحن نحتاج إلى مراجعة معنى البدعة. هل البدعة مقصورة على العبادات أم هي أيضا تتطرق إلى العادات؟ فكل عادة لم يفعلها السلف نطلق عليها لفظ البدعة، وهذا يجعلنا في ضيق شديد إذا أطلقنا البدعة حتى على العادات وأدخلناها في البدعة المذمومة، وجدنا حرجا عظيما حتى في العادات. فما الذي بقي إذن من الفرق بين العادة والعبادة؟ إنك لو قلت له: هذا يوم جمعة، بارك الله لك في هذا اليوم وأعانك فيه على قراءة سورة الكهف، أعانك فيه على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يشتد أمرك وأن يقوى عزمك. لو قلت له بهذه الطريقة ما استنكرها وما وجد فيها غضاضة، لكنك إذا قلت له جمعة مباركة قال لك: هذه بدعة. فما الفرق بين هذا وذاك؟ جمعة مباركة أي يبارك الله لك فيها، إنها من جملة الدعاء، دعاؤك لأخيك المسلم بأن ييسر الله له ذلك. هل في الدعاء تحتاج إلى توقيف؟ تحتاج إلى نص؟ هذا الدعاء بعينه أن يكون قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا بد أن ننظر إلى أن المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فمن مضيق ومن موسع، وعندئذ ينبغي على طالب العلم أن يعرف قدره وأن لا ينكر على من قلد غير شيخه. فمن قلد الشيخ السعدي رحمه الله ورأى أن التهاني جميعا إنما هي من جملة العادات، فيهنئ في كل مناسبة بغير غضاضة، وعنده أدلة شرعية كحديث الثلاثة الذين تاب الله عليهم، إذن هذا دليل ويقاس عليه غيره، فلا حرج عليه في تقليده. ومن قلد الشيخ الفوزان حفظه الله في المنع من ذلك فليلتزم بذلك. أما أن يأتي طلاب العلم بعضهم لبعض فيتناظرون ويتناقرون وكلهم من جملة المقلدين، هذا يقلد شيخا وهذا يقلد شيخا آخر، ومن أحكام التقليد التي قررها شيخ الإسلام رحمه الله ونقل الإجماع عليها جملة من أهل العلم أن المقلد ليس من أهل العلم، فليس له أن يخطئ وليس له أن يقرر وليس له أن يرجح، وإنما منزلة المقلد أنه نظر إلى الشيوخ ونظر إلى هؤلاء فوجد أقربهم إلى قلبه وأشدهم ثقة في نظره فلان فقلده، هذا الذي يسعك. أما أن تتعرض لمن قلد غير شيخك فهذا تجاوز لطورك. إذن فمناسبة الهجرة النبوية وتكرارها سواء في دروس أو في خطب، سواء في دورات علمية أو في مؤتمرات أو في ندوات، ولو بتكرارها في كل مناسبة، فما المانع من ذلك؟ وكيف نذكر الناس بأحداث الهجرة؟ قد يقول قال: يذكرون في طول السنة، والهجرة وكذلك الإسراء والمعراج يقول في طول السنة، وكذلك غزوة بدر في طول السنة، إذن متى ينتظم للناس أمرهم وهل يتحقق هذا على أرض الواقع؟ إن كثيرا من علوم الوسائل ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظهرت لما ظهرت الحاجة إليها ودعت الحاجة إليها، فظهر علم مصطلح الحديث، وظهرت كتابة الأحاديث أي الكتابة الرسمية، وظهر علم أصول الفقه، وظهرت هذه العلوم الشرعية وعلم التفسير، ولم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، لكن لما دعت الحاجة إليها فلا بأس بها. إذن فتكرار هذه الذكرى كما قال ابن عثيمين رحمه الله يدل على فقه الخطيب وعلى حكمته أن يراعي هذه الأمور وأن يذكر الناس. فالقادم علينا عام هجري جديد، إذن ما الذي نستلهمه من وحي الهجرة؟ ما هداية الهجرة النبوية، الهجرة الحقيقية؟ أن نقف مع أنفسنا في قلوبنا في بيوتنا، هجرة البيوت، هجرة القلوب، ثم هجرة البيوت، ثم بعد ذلك ننظر في هجرة الأوطان. هذه هداية الهجرة، نذكر بها أنفسنا ونذكر بها غيرنا، نستفيد عندئذ من هذه المواسم التي هي مواسم للخير، فهي حكمة وبصيرة وفقه. نذكر الناس أيضا أن شهر الله المحرم هو أفضل الشهور في الصيام بعد شهر رمضان، من شاء أن يصوم فليصم فيه، وفيه عاشوراء الذي يكفر الله به ذنوب سنة كاملة، كما أنه يكفر بعرفة ذنوب سنتين. فمن ذكر الناس بصيام عرفة في كل يوم عرفة في كل عام، ومن ذكر الناس بصيام عاشوراء، هل يعد مبتدعا؟ هل تعد هذه بدعة؟ مع أن الناس يحتاجون إلى ذلك. وقول القائل إنه يذكر في طول العام لا واقع له، هذا لا يقع على أرض الواقع، والمناسب هو المناسب. هل من الحكمة أن نذكر أحكام الحج في رمضان؟ فإذا جاء رمضان لم نجد ما نتكلم فيه، وإذا جاء موسم الحج تكلمنا عن أحكام الصيام، بدعوى أن هذا التناسب وهذا التخصيص دليل بغير حجة، أو دليل لا يصلح للاستدلال، أو تخصيص بغير مخصص، فيدخل في إطار البدعة. هذا يحتاج منا إلى وقفة أخرى، وقفة مع جهلنا إلى العلم الشرعي، وقفة مع البدعة وتحرير معناها، وقفة مع المعاصي والغفلة الذي نحن فيه، كذلك وقفة مع أولادنا الذين تركناهم ولم ننظر إلى حالهم، هم يحتاجون أيضا أن نحملهم معنا في هذه الهجرة، وإلا ما استفدنا ولو تكررت علينا أحداث الهجرة آلاف المرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نقع في البدعة أو أن ندعو إليها. اللهم انقلنا من البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة. اللهم انقلنا من الظلم إلى العدل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حقق معاني الهجرة في قلوبنا بما يرضيك عنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.